أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، اللقاء في هذا اليوم سيكون حول الموضوع الثاني. طبعا المواضيع اللي تطرح في هذه المحاضرات تطرح بطريقة مختصرة، لأن الوقت لا يكفي للدخول في التفاصيل. فكل موضوع ندخل في يعني في عمومياته، نرسل التفاصيل عن طريق البريد، والأخوة إن شاء الله يحاولوا يزودوكم بالمعلومات، يعني يزودوكم بالأوراق اللي تتضمن التفاصيل. الموضوع الجديد هو موضوع عليكم السلام، هو موضوع الصحابة. وهذا الموضوع هو من أخطر المواضيع التي يمكن أن تطرح على المنبر الحسيني. السبب في خطورة هذا الموضوع لأن الكثير من المخالفين يعتقدون أن التعرض للصحابة أمر ممنوع، ممنوع بالمطلق، لا يجوز لأحد أن يتعرض للصحابة. والكلمة المعروفة عند المخالفين أن الصحابي أو أن الصحابة قد تجاوزوا القنطرة. ومعنى أنهم قد تجاوزوا القنطرة أنهم لا يخضعون لعلم الجرح والتعديل، فكل صحابي معدل بمجرد ماذا؟ بمجرد الصحبة. وفي هذا يعني الإطار توجد عدة مباحث، منها المبحث الأساس، وهو أنه ما هو الداعي للقول بكون الصحابة جميعا عدول؟ لأن الحكم على آلاف من الناس بأنهم عدول من دون أن يكون هناك وجه واضح أمر يعتبر من الغرائب في أي وقت من الأوقات، سواء كان في هذا الزمان أو في زمان الإسلام الأول أو في زمن الأديان التي سبقت الإسلام. لا يوجد تقبل هكذا، تقبل عقلي لمسألة أن يكون الإنسان بعيدا عن أن يحاسب أو بعيدا عن أن ينتقد. هذا الأمر يعني يعتبر جديد ولا يوجد في غير هذه الأمة، طبعا وليس طبعا لجميع الأمة وإنما بعض الأمة. توجد عندنا قضية لعلها مرتبطة بالتشيع عموما، وهي أن التشيع يتهم دائما بأنه لا يحترم الصحابة، أو الشيعي لا يعتقد بإيمان الصحابة. هذه القضية هي تهمة جاهزة، يحاول البعض أن يبعد أي إنسان عن الشيعي أو أي إنسان عن علماء الشيعة أو أي إنسان عن أي مجتمع شيعي، لأن المجتمع الشيعي يعتقد البعض أنه مجتمع فيه كثير من أسباب الخطورة. وأسباب الخطورة بصورة مختصرة، يعني لماذا يعتقدون أن الشيعي إنسان خطر؟ أسباب الخطورة بصورة مختصرة أن كثير من الأشخاص الذين عليكم السلام، كثير من الأشخاص الذين اقتربوا هكذا كانوا قريبين من الشيعة، علموا أن هناك صفة يتصف بها الشيعي عموما، سواء كان صغيرا أو كبيرا، عالما أو ليس بعالم، وهو أن الشيعي دائما يبحث عن نصرة ما يعتقد، يعني الشيء الذي يعتقد به يبحث عن نصرته بكل الوسائل. البعض من الناس ربما حتى يحتج يعني لنصة التشيع حتى بمجرد اللعن، حتى بمجرد السب. وهذا أسلوب لعله يلجأ إليه الكثير من يعني الأخوة الذين لا يحسنون الردود العلمية. ولهذا سمعنا كثيرا من الأشخاص الذين حذروا البلدان الإسلامية من وجود الشيعة داخل المجتمع السني. السبب كما ذكره بعضهم على لسان عليكم السلام، على لسان أحد كبار علماء السنة، والذي هو كان لعله في رئاسة رابطة العالم الإسلامي، على أنه يوجد خطر من الشيعة، كما ذكر ذلك القرضاوي في بعض كلماته لما سألوه: أنت حذرت الناس من الشيعة وحذرت المصريين بالذات، لأنه بالنتيجة هو يحمل يعني الأصل المصري وإن كان يحمل جنسية أخرى، فماذا يعني ماذا رأيت من الشيعة حتى تحذر منهم، مع أن الشعب المصري نفسه لم ينظر، لم يرى، وأنت لا تعيش في مصر، لم يرى خطورة الشيعة، مع أن الشيعة في مصر موجودين يعني سابقان ولاحق، صحيح نسبتهم قليلة ولكنهم على كل حال جزء من المجتمع المصري. فقال لهم هذه الكلمة التي أشرت إليها، وهي أن الشاب السني إنسان جاهل، والشيعي صغيرا كان أم كبير يشكل خطرا، نحن لا نعرف السني إلا في صلاة الجمعة، أما الشيعة فهم في حالة اتصال دائم مع علمائهم، يرتبطون بهم ارتباطا يوميا في كل وقت، نرى أن الشيعة يقيمون مراسم دينية، مراسم مناسبات وما شاكل، فارتباطهم بالدين ارتباط مستمر، يعني بمذهبهم ارتباطا يعني مستمر. لهذا أرى أن الشيعي خطر مهما كان، حتى لو كان هناك، حتى أن البعض يعني طالب، حتى أنه طالب البعض بأنه يمنع دخول عدد من يعني جاليات بعض الدول الإسلامية، ومنها العراق يعني، ومنها لبنان، ومنها بعض الدول الأخرى. السبب هو هذا الذي أقاله القرضاوي. طبعا هذا السبب احنا بغض النظر عن كونه واقع أو ليس بواقع، نحن لا نخجل من مثل هذا السبب أساسا، لأن الإنسان المؤمن بعقيدة من الطبيعي أن يدافع عن عقيدته، سيدافع بالوسيلة التي يحسن، بالطريقة التي يتقن، هذا أمر نترك له، المهم أن لا يتجاوز الحدود الشرعية. في قضية الصحابة يوجد محوران، المحور الأول عليكم السلام. المحور الأول يرتبط بالصحابة عموما، الصحابي عموما والصحابي بالخصوص. الصحابي عموما هو يعني من يعنون بعنوان الصحابي، والصحابي بالخصوص هو الشخص الذي له عنوان خاص بالإضافة إلى كونه صحابي. الصحابة بالخصوص ليسوا كثيرين، لعلهم لا يتجاوزون 10 أشخاص، أما الصحابة بالعموم فهم آلاف، يعني جميع الذين مات أو توفي عنه النبي وتركهم خلفه، هؤلاء كلهم عنوانهم عنوان الصحابة، على اختلاف. طبعا لا يوجد اتفاق، هذه لعلها قضية مهمة، واحد المفروض إذا أراد أن يعني في رمضان أن يطرحها كقضية علمية مهم جدا، أنه لا يوجد اتفاق بين علماء السنة على وجود تعريف واضح للصحابة ولا الصحبة، وقد ألف بعض العلماء كتب في هذا المجال ولم يتفقوا على معنى واحد، ويوجد في تعريف الصحابي لعله ما يتجاوز 5 تعاريف، ويوجد في معاملة الصحابي ما يتجاوز 4 مدارس، المدرسة العامة عند المخالفين هي أن كل صحابي قد تجاوز القنطرة، وهذا هو الطابع العام للصحابة. طبعا قبل أن تصبح هاي النظرية، نظرية أن الصحابي قد تجاوز القنطرة هي النظرية العامة، لم يكن أهل السنة يعتقدون أن كل الصحابة قد تجاوزوا القنطرة، بل كانوا يقولون أن هناك زمنا يعبرون عنه بزمن الفتنة، هكذا زمن الفتنة يعني يعبرون عنه وهو الزمن الذي وقع فيه الاقتتال بين الصحابة، هذا الزمن يقولون إلى زمن الفتنة، لما جاء وقت زمن الفتنة اختلفت القضية، صار الصحابة كبقية البشر. بل ليس هذا فقط، بعض علماء الأصول يقولون بأن الصحابي كبقية البشر من الأصل، له ميزة الصحبة، له كرامة الصحبة، له أثر الصحبة، أجر الصحبة، ولكن يعامل كما يعامل الإنسان العادي فيما لو اعتدى أو اعتدي عليه. وطبعا هذا الكلام كله الآن أصبح كما يقولون في تاريخ هذه القضية. القضية أصبحت محسومة كما يقولون على أن كل صحابي قد تجاوز القنطرة. عليكم السلام. عليكم السلام. طبعا هذه القضية أولا ليس لها دليل في القرآن، يعني دليل ثابت في القرآن ليس لها، لعله يحتجون ببعض الآيات القرآنية من ذل، يعني آية الرضوان أو بيعة الرضوان وغيرها من الآيات. والآيات القرآنية التي يحتج بها القوم كلها آيات مقيدة، ليس فيها يعني ليس فيها آيات مطلق أبدا، بالإضافة إلى كون هذه الآيات بصورة مجملة، لأنه بالحقيقة ما يكفي الوقت أن ندخل مع كل آية، بالإضافة إلى أن كل آية تتحدث عن مجموعة من الصحابة لا تتحدث عن جميع الصحابة. ففي بيعة الرضوان ربما لا يتجاوز عدد الصحابة المشاركين فيها 1500 إنسان أو 1400 إنسان، أما بقية الصحابة التي ماتوا هم يعني مئات الألوف كما يعني لعله هكذا، أو من 20,000 لربما زاد، هؤلاء لعله ماذا لعله غير مشمولين باعتبار أن الآية تتحدث عن بيعة الرضوان. يضاف إلى أن بيعة الرضوان فيها قيود، يضاف إلى أن بيعة الرضوان يوجد من شارك فيها ثم بعد ذلك قام بما يستوجب القتل كما هو معلوم، لأنه قاتل عمار ابن ياسر من الذين شاركوا في هذه البيعة. إذن عندنا قضية مهمة، وهي أن قضية عدالة الصحابة ليس فيها دليل قرآني أبدا، وما يحتج له من أدلة في القرآن الكريم هي أدلة مقيدة بقيود لا تنطبق هذه القيود على كثير حتى من الذين شاركوا في تلك البيعة. يضاف إلى ذلك إن هناك حصة كبيرة من الأشخاص الذين عبر عنهم بالصحابة ولكنهم في الحقيقة كانوا من أبناء الطلقاء الذين دخلوا الإسلام بعد فتح مكة، هؤلاء أيضا دخلوا في عنوان الصحابي من دون ماذا؟ من دون استحقاق، لأنهم أساسا دخلوا في حالة يعني انهيار كما يقولون، انهيار للجانب الذي يمثلهم وهو جانب الكفر. وهذا الحال ليس حال طبيعي لدخول الإنسان، وإلا الإنسان الذي يريد أن يدخل في الدين الإسلامي كان يذهب إلى المدينة ويعلن إسلامه كبقية من أراد الدخول في الإسلام، أما أن يأتي المسلمون ويدخلوا بلدهم بالقوة ويسقطوا عروش سلطانهم ثم بعد ذلك يقولون نحن مثلا مع المسلمين، فعلى كل حال يدخلون تحت العنوان العام، ولكنهم لا يمكن لأحد أن يدعي بأنهم يحصلون كما يحصل عليه الإنسان الذي أسلم في بداية الإسلام أو في أثناء بناء الدولة الإسلامية وحارب وربما يعني أوذي من هؤلاء، ولذلك سمي هؤلاء بالطلقاء الذين عفى عنهم النبي صلى الله عليه وآله في الحادثة المعروفة بحادثة فتح مكة. هنا في هذه القضية عندنا لعله روايات، الروايات التي تتحدث عن الصحابة روايات كثيرة. الأخوة الذين يخالفون مدرسة أهل البيت يعتقدون أن هناك سبب وراء حرص الشيعة على أن لا يكون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كلهم عدول كلهم، ونحن نقول لهم هذه لعلهم من البداية، أساساً لا يوجد عندنا حرص على أن يكون الصحابة جميعهم منحرفون أبداً، لا يوجد، هذا لا يقوله أي إنسان من الشيعة مهما كان حتى وإن كان غالياً في التشيع، لأن من كبار الصحابة من هو يمثل مدرسة أهل البيت، ونحن نعتقد كما يعني هو الثابت عند علماء الشيعة أن التشيع ليس وليد الفتنة وليس وليد الحرب، وإنما التشيع هو فكرة كان يعتقد بها عدد من كبار الصحابة حتى في زمن النبي، وكانوا يعرفون بأنهم أتباع علي عليه أفضل الصلاة والسلام. وبهذا فليس هناك شخص يحرص على أن يكون هناك قول واحد بالمطلق بأنه لا يوجد صحابي عادل، هذا لا يوجد أبدا. الفرق بين التشيع كمذهب وبين غيره من المخالفين في هذه القضية هو في الجانب الإيجابي، يعني من الذي يستحق أن يوصف بأنه عادل؟ هل الذي ثبت من خلال السيرة أنه عادل، أو ثبت من خلال وصف الصحابة بأنه عادل؟ نحن نقول بأن الإنسان حتى يصبح عادلا، وهذا هو المتبع في يعني في كلمات علماء الجرح والتعديل، حتى يصبح الإنسان عادلا لا بد أن يأتي بسيرة تكشف عن هذه الخصوصية، هذه الصفة التي يمتاز بها، وهي صفة العدالة. المخالفون قالوا كلمة، هذه الكلمة طبعا هي ليست واقعية ولكنها حجة كما يقولون. يقولون الشيعة ليسوا حريصين على أن يكون الصحابة عدول، لأنهم يريدون أن يطعنوا في صاحب الشرع. صاحب الشرع هو النبي، والنبي إذا طعن في صحابته يعني طعن فيه، لأن هذا يعني أنه إنسان يعني بين قوسين إنسان بسيط لم يستطع أن يختار أصحابا على درجة عالية من الانضباط السلوكي، ولذلك يعني كانت صحبته لأشخاص الكثير منهم منحرفون هكذا. فكأن الشيعة عندما يتحدثون بهذه القضية كما يقول المخالفون، أنه لما يتحدثون بهذه القضية هدفهم الطعن بالنبي، لأن النبي عندهم ليس مهما، المهم عندهم ماذا؟ هو علي، وهو كما يقول بعضهم هو النبي في الحقيقة، ولكنهم يتسترون بهذه الفكرة. فبالنتيجة الهدف هو النبي وليس الصحابة. الجواب عن ذلك، طبعا الجواب التفصيلي تجدونه في إن شاء الله في الأوراق اللي يطلع لكم إياها الشيخ. الجواب مجملا، يعني مجملا، أولا لا يوجد في سيرة الأنبياء صحابة بالمطلق يقبلون على أنهم صحابة نبي بالمطلق، ولا يوجد أساسا عدد كبير من أصحاب الأنبياء كانوا مع الأنبياء وبقوا مع الأنبياء، ولو كان وهذا طبعا لعله يعني يرد على من قال ولو كان الطعن في أصحاب الأنبياء طعن في الأنبياء لكان القرآن هو أول من تحدث عن هذه القضية، فقد بين القرآن إن من الصحابة من الأنبياء من كان بصحبته خيار الناس، وإن من هؤلاء من كان معه للحظة لوقت ثم بعد ذلك زل، ومنهم من كان معه لبعض الوقت وفي بعض الأوضاع لم يستطع التحمل، وهكذا. وقد ورد كما في بعض يعني المرويات أن بعض الأنبياء يحشرون مع بعض من أممهم، بعض هكذا أفراد بعضهم يحشر مع أفراد، أو كما قيل بأن بعض الأنبياء يحشر وحده هكذا. فإذا كان نبي الأمة يحشر وحده فأي نبي هذا؟ بناء على أن الطعن في أصحاب الأنبياء طعن بالأنبياء، فإذا هذه حجة واهية لا يستقيم كما يستقيم لها دليل كما هو معلوم. بالنتيجة ماذا يريد الشيعي إذن من صحابة النبي؟ يريد فقط شيء واحد، أن لا يقول أحد أن كل من صحب النبي، بناء على التعريف الذي اتفقت عليه الكلمة، وهو تعريف ابن حجر أنه من رأى النبي وتحدث معه، أو يعني هذا التعريف المعروف. لا يريد الصحابي إلا عفوا لا يريد الشيعي إلا أن لا يقال أن كل من سمي باسم الصحابي إنسان قد تجاوز القنطرة، هذه قضية غير مقبولة. الدليل على أنها غير مقبولة ما هو الدليل؟ الدليل التاريخ. ليس عندنا في التاريخ أي احتجاج من أي صحابي بفكرة عدالة الصحابة، لا يوجد. قد يقول البعض إن الحاجة لم تكن موجودة عند الصحابة للاحتجاج بعدالتهم التي هي نظريتنا نحن أهل السنة. الجواب هذا كلام عار عن الصحة. لماذا؟ لأن كثيرا من الصحابة، من كبار الصحابة يعني بحسب المدرسة المخالفة، كانوا بحاجة للاحتجاج بعدالة الصحابة ولم يحتجوا. وقع ذلك مع خالد بن الوليد ولم يحتج أحد له بعدالة الصحابة، اتهمه الخليفة الثاني بأنه زان، واتهمه بالكبرياء، واتهمه بالاعتداء، واتهمه بالتعسف، واتهمه وطالب بإقامة الحد عليه. الخليفة الأول لم يحتج له بالعدالة، ولا هو احتج لنفسه بالعدالة. اتهم، لعله هذا من باب النماذج، اتهم مثلا المغيرة بن شعبة بالتواجد في بيت امرأة، ولم يحتج لا هو ولا من كان حاكما، وهذه الواقعة وقعت في زمن الخلاف يعني الخليفة الثاني، وشهد عليه أشخاص أربعة على أنه كان في بيتها وكان يمارس الفاحشة، ولم يستطع أحد أن يخلصه إلا كلمة من الخليفة عندما حاول أن يفهم أحد الشهود بأن عليه أن لا يشهد، كما يسمونه في القانون بتلقين الشهادة، عندما قال بأنه أرى وجها لا أظن أن الله مثلا يخزي صحابته على لسانه، أو هكذا كلمة من هذا القبيل. ففهم هذا الصحابي بأن المطلوب منه ما هو؟ أن لا يشهد. ففي مثل هذه الحالة تخلص المغيرة من العقوبة. لا قال الخليفة الثاني إن هذا صحابي، ولا هو قال أنا صحابي، ولا قال أحد من الناس لماذا تحاكمون المغيرة ولماذا جئتم به، ولا أحد هكذا لعل بعد ذلك، ولا أحد قال لماذا يحاكم هذا الشخص، حتى من علماء السنة الآن، لماذا يحاكم هذا الشخص بتهمة مع أنه صحابي. إذن لا يوجد عندنا شيء يساعد على أن يقول قائل إن الصحابة عدول، تاريخهم يشهد على ذلك. فلو أننا قلنا إن هذا الاحتجاج أو هذا عدم الاحتجاج، لأنه لا يوجد احتجاج، عدم الاحتجاج هذا من باب أن القوم كانوا منكرين لذواتهم، هكذا منكرين لذواتهم، متواضعون، لا يحبون التظاهر، لا يحبون الاستفادة من كما يقال من القوانين، من المعتقدات، وكانوا يريدون أن يعاملوا معاملة عادية، حالهم كحال بقية البشر. الجواب عن ذلك أيضا بسيط، لذلك الاحتجاج له ماذا يكون؟ الاحتجاج له أيضا بكلام نفس الصحابة، عندما كان بعض الصحابة يسأل أو يهنأ بصحبته للنبي، ماذا كان يقول؟ كان يقول بعض الكلمات التي تكشف عن الإحداث، أنه لا تدري ماذا أحدثنا بعده. وشهد لذلك بعض النصوص الواردة في كتب الصحاح، التي هذه الكتب التي هي كتب يعني تضمنت كثيرا من الأمور التي تكشف عن أن الصحابة أساسا كانوا يعتقدون بأنهم أحدثوا، لا يعتقدون فقط، يعني لا يعتقدون ذلك قلبيا، لا، وإنما أظهروا ذلك إلى الناس، وقالوا بأنه لم يبقى من سيرتنا السابقة مع النبي إلا هذا الشيء وهذا الشيء وهذا الآن. إذن يوجد عندنا مشكلة ليست مشكلة علمية أبدا، وإنما هي مشكلة توظيف. هذه القضية ليست قضية علمية، ولذلك الحديث فيها دائما حديث توظيفي، يعني عندما يأتي إنسان ليتحدث في قضية الصحابة يتهم هكذا فقط، يتهم، لا يقال له مثلا إن دليلك الكذائي أو مثلا كلامك الكذائي هذا فيه مناقشة، وإنما يتهم مباشرة، لأنها قضية لا يمكن أن يقبلها إنسان. كما أنه يوجد، هسه هذا لعله أيضا من نافلة القول، كما أنه يوجد كلام لعله ذكره أحد كبار العلماء في المعاصرين، أنه يوجد جانب نفسي لهذه القضية أساسا، من الذي يقبل؟ لعله كبار الصحابة كانوا أشخاص، بعضهم تجاوز العقد الرابع، بعضهم تجاوز العقد الخامس، بعضهم تجاوز العقد الثالث، هؤلاء أشخاص عاشوا حياتهم بالطول والعرض، بعضهم كان كافرا بالمطلق، بعضهم كان مشركا، بعضهم كان منحرفا، بعضهم كان شريب خمر، بعضهم وهكذا. فعاشوا حياتهم بهذه الطريقة إلى أن وصلت تلك النجدة وجاء الإسلام، فدخلوا في الإسلام وقد تكونت شخصيتهم ومعتقداتهم وتصرفاتهم، واشتهر عنهم ما اشتهر، من اشتهر بشرب الخمر، من اشتهر يعني بالصلافة، من اشتهر بالاعتداء، من اشتهر يعني الفاحشة، من اشتهر بالشرك، من اشتهر بالكفر. هذه كانت جزء من شخصياتهم، فلما كانت جزءا من شخصياتهم وهم لم يعيشوا هكذا، لعل البعض منهم لم يعيش البعض منهم مع النبي إلا سنوات، البعض منهم ربما ما عاش كثيرا، البعض ربما ما عاش حتى أياما، وجاء من حياة ملؤها الانحراف. ثم بعد ذلك يأتي شخص يقول إن هذا الشخص مع طول سيرته، مع طول انحرافه، مع طول شركه، مع طول معاقرته للخمر، عليكم أن تعترفوا له بأنه صحابي وأنه قد تجاوز القنطرة. أي إنسان يقبل بمثل هذه القضية؟ أي إنسان يقبل بمثل هذه الفكرة؟ كيف يقبلها الإنسان؟ الآن لو أراد إنسان أن يأتي يعني كما يقولون بالسحر، لا يأتي بالأفعال الطبيعية، لو أراد أن يأتي بالسحر الذي قد يعتقد البعض أنه يتجاوز فيه الإنسان عليكم السلام، الحالة الطبيعية، الحالة التي هي فوق العادة، لا يستطيع أن يأتي بأثر كهذا الأثر المدعى، أن إنسانا يصاحب إنسانان وهذه الصحبة تؤدي إلى أن يكون في أعلى مراتب الضبط السلوكي، وبالتالي يكون قد تجاوز القنطرة. ثم من الذي يملك هذا السحر؟ هل الذي يملك السحر نفس الصحابي أو الذي يملك السحر؟ هذا سؤال مهم لعله ما أدري مطروح أو لا، يعني يخطر في البال كثيرا. من الذي يملك السحر؟ هل الذي يملك السحر في هذه الرفقة التي أدت إلى تجاوز القنطرة، هل هو الصحابي أو هو النبي؟ طبعا لا يمكن لأحد أن يقول إن الصحابي هو الذي يملك الرفقة، لأن الصحابي هذا قبل يومين كان واقفا ذليلا أمام هبل، أمام اللات، أمام يعني الأصنام. خب لا يمكن أن يقول. إذن هذه الصفة هي صفة صحبة النبي صلى الله عليه وآله، إذن النبي هو صاحب السحر. إذا كانت القضية قضية صحبة النبي، فإن النبي كما صاحب هؤلاء صاحب غيرهم، فسحره من المفروض أن ينال الجميع لو كان لصحبته سحرا هكذا، بل إن سحره لو كان علامة كما يقولون مسجلة لما تأثر به البعض ثم عاد إلى الشرك، وهذا موجود، فإن بعض حتى ممن كتب الوحي عاد كافرا والتحق بمن التحق بالمدعي النبوة. فإذن أين هو السر في هذه القضية؟ لوجود مثل هذه الأفكار إذن لابد أن يكون هناك هدف لا ارتباط له بالجانب العلمي، لأنه لا توجد أدلة علمية على القضية، ولا ارتباط له بالجانب النفسي، لأنه لا يوجد إنسان يقبل بأن يعيش الإنسان 50 عاما منحرفين ثم يرى النبي نظرة واحدة فيصبح متجاوزا للقنطرة، ولا يوجد ذلك على المستوى الاجتماعي، ولا يوجد ذلك على المستوى التاريخي، بل ولا يوجد ذلك على المستوى الادعائي. حتى الادعائي يتحدث التاريخ مثلا على لسان أحدهم فيقول أنا صحابي، ولا أحد يحق له ماذا؟ يحق له أن يحاسبني. وهذا التاريخ طويل وعريض ويشهد وينقل ويكثر النقل عنهم في جميع الأحوال، ولكنه لا يرى الإنسان المنصف أنه يوجد أي شاهد حتى ولو كان ذلك الشاهد ضعيفا على أن صحابيا يقول أنا صحابي ولأني صحابي تجاوزت القنطرة، لا لشيء آخر، لا لأنني سلكت سلوكا سويا، بل لأنني صحابي فقط، لا يحق لأحد أن يحاكمني أو أن يعاتبني أو أن يناقشني أو أن يحتج وأن إلى آخره. بالإضافة إلى ذلك أساسا، هل الاعتراف بخطأ الصحابة يتناسب مع هذا الإيجاب الكلي؟ هل يوجد إنكار لوقوع الخطأ في حياة الصحابة من المخالفين؟ الجواب كلا، لا يوجد، لا يوجد حتى إنكار. فإذا كان لا يوجد إنكار، إذن لماذا هذه الكلية؟ معروف في مثلا في المنطق أنه الكلية يضر بها ولا الفرد الواحد. فلو كان هناك فرد واحد، يعني مثلا لو تنازلنا وقلنا بأن خالد بن الوليد لم يزني، خلاص لم يزني، الخليفة الثاني اتهمه بالزنا، فإما أن يكون زنا وهو صحابي وهو يكفي لنسخ الكلية، وإما أن لا يكون قد زنا وجاء الثاني واتهمه زورا فيكون الثاني قاذفا أو مفتريا ويكفي هكذا واحد. أو نقول لا، لكل عذر. المغيرة بن شعبة ماذا كان يصنع في فراش امرأة إن لم يثبت عليه بأنه قد فعل الفاحشة معها؟ فقد ثبت عليه أنه كان مجردا معها، فأي عذر لهذا؟ إذا لم يثبت ما يوجب الحد فقد أثبت ما يوجب الخرم في هذه الكلية التي تدعى، وهو أن الصحابة منضبطون سلوكيا. فإذا لا يوجد عطاء تاريخي يساهم في هذا أبدا. وطبعا تفاصيل هذه القضية توجد في أسئلة لعله إن شاء الله يأتيكم بها. وهذه القضية من الناحية العامة هكذا يوجد هناك الآن في هذا الوقت، وحتى في الأزمنة السابقة يوجد الآن من يناقش على أن هذه القضية ليست قضية علمية وإنما هذه قضية سياسية، كان الهدف منها هو وضع غطاء على بعض القضايا، على بعض الفتوق، على بعض الجروح، على بعض الجوانب السلبية في التاريخ، كان يراد لهذه الجوانب السلبية أن تبقى منسية فقط ليس أكثر من ذلك. وإلا ما هو الداعي لأن نطبع آلاف الناس بطابع واحد؟ ثم هذه التكاليف وهذه الأعمال وهذه الأمور التي يتفضل الإنسان ويتفاضل بينه وبين غيره من البشر لأي شيء جيء بها، أليس للصحابة لأنهم هم الأمة الأولى؟ إذا كان الصحابة لا يحتاجون إلى هذا المقدار، إذن لماذا هذه التكاليف أساسا لهم؟ هذه التكاليف ليست لهم وأم لنا؟ إذا كانت هذه التكاليف لهم فإذن هم بحاجة للسلوك الحسن كما أن بقية الأمم بحاجة إلى السلوك الحسن، ولذلك لا يحق لهم أن يقولوا بأننا عشنا في لحظة زمنية وهذه اللحظة الزمنية تمتاز بقداسة ويجب عليكم أن تحترموا هذه القداسة. هذا واحد. وثانيا لعله كما حاول البعض أن يجعلوا قضية عدالة الصحابة الخطة رقم أليف كما يقولون، لأنه في الخطة يعني لما الإنسان يضع خطة للمواجهة يضع خطة يعبر عنها بالخطة رقم باء اللي هي الخطة البديلة. وضعوا أيضا روايات على أن عددا من الصحابة مبشرون بالجنة حرصا هكذا، حرصا على هذا العدد، مع أنه لا يوجد لا سند صحيح ولا يوجد اتفاق على وجود هذا المقدار، بل ليس هذا فقط، ولا يوجد نفس الكلام الذي أشرنا إليه، ولا يوجد احتجاج بأن مثل هذا الأمر موجود، حتى وقع أن البعض من هؤلاء قد اعتدي عليه أو هو الذي اعتدى على الآخرين، ومع ذلك وقع الاختلاف في موت بعضهم وفي قتل بعضهم وفي سيرة بعضهم، ومع ذلك أدخلوا ادخلوا في هذا كما يقولون التعديل يعني العشري، هكذا التعديل العشري. طبعا اختير هؤلاء العشرة بعناية فائقة. لماذا؟ لأن لهؤلاء العشرة في التاريخ الإسلامي مواقف، لو أنهم عوملوا معها معاملة الإنسان العادي لنسفت صوامع وبيع كما يقولون، ولوقع السقف على بني، لأن عددا من هؤلاء كانت لهم مواقف ضد عليين وضد سلطته وضد خلافته وضد إمامته وضد وضد إلى آخر القائمة. ولذلك حرص البعض على أن يجعل هذه القضية قضية في في الخلفية، يعني في الرجوع، يعني خطة بديلة عن الخطة الأصلية، لأن عدالة الصحابة بقيت محطة للكلام. ولكن هذه المحطة يوجد لها محطة أخرى، وهي الحفاظ على العشرة الذين ادعي لهم البشرى بالجنة كما هو معلوم. هذا الجانب الأول الذي يرتبط بالصحابة على نحو العموم. إن شاء الله يأتي الحديث في اللقاء القادم عن الصحابة على نحو الخصوص، لأنه سيأتي حديث آخر عن الصحابة بالخصوص، لأن الحديث لابد أن يأخذ هذا الجانب والجانب الآخر. تركت بعض الوقت حتى بعض الأخوة إذا كان عندهم بعض الكلام حتى نستمع قبل أن يكون هناك يعني استراحة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
حديث العشرة كان متداول، يعني لو أجب من التابعين يعني.
أصلا هو الحديث ماكو بالصدر الأول، الصدر الأول يعني القرن الأول ما موجود أساسا، الحديث تأخر، كتابة الحديث أساسا ما موجودة في الصدر الأول، كتابة الحديث أصلا تأخرت يعني إلى زمن متأخر، لأنه كان الحديث ممنوع التبع.
كان موجود الحديث ولا في المصحف؟
إيه موجود طبعا، وهذا واضح أنه لما كتب الحديث سمح بكتابة الحديث ما كان في زمن الصدر الأول أبدا، المئة الأولى انتهت من دوني كما يقولون من دوني حديث. نعم كان الحديث منتشر، كان الحديث منتشر ومبثوث، ولكن كتابة الحديث يعني في مؤلفات انتظروا حتى منتصف يعني الدولة الأموية حتى كتب هكذا، أو هكذا قريب من هذا الوقت حتى يكون هناك. طبعا تأخير كتابة الحديث له آثار سلبية جدا، خصوصا وأن في بداية يعني في بداية سلطة بني أمية حرص الخليفة الأول الذي حكم وهو معاوية قرابة 20 عام أن يعاقب كل إنسان يروي فضيلة في علي، بل كان كذا يمسح اسمه من ديوان بيت المال، وكان حريصا على أن تزيد فضائل الصحابة مهما أمكن، بل فتح سوقا لتجارة الحديث، حتى وصل الأمر في بعض السنوات أن امتلأت دواوين الحديث بالأحاديث، حتى قاموا بعملية حساب، وبعد ذلك قسموا الفضائل، قالوا مثلا عثمان قيل فيه أحاديث كافي يكفي، انتقلوا إلى فلان، سعد قيل فيه يكفي، انتقلوا إلى فلان، وهكذا حتى وزعوا قضية الفضائل بين الصحابة.
حتى النظرية نفسها
الصحابة
نظرية متأخرة،
متأخرة
ليس لها تفسير قرآني ولم يحتج بها في سبب الحكام الثلاثة
أبدا. أصل علماء الأصول كلهم يقولون هذا الكلام، يغلق هذا إنسان عادي
في زمن معاوية تحديدا بعد من التدوير.
هسه هي قضية مهمة، لعله واحد إذا يريد يقول مثلا أن الصحابة إذا واحد منهم تجاوز على الآخر ماذا يصنع لهم الآن في هذا الزمن؟ إذا واحد يقول أن الصحابي يسب، إذا كان الساب والمسبوب صحابي ما هي العقوب؟ في ذلك الوقت كانت موجودة.
يمكن أعظم من هذا كل ما صدر منهم اتجاه النبي يعتبر لهم حسنات إذا النبي بانقلاب كل شيء حسن لهم.
هسه هذا بعد أمر ثاني، نعم هذا في صحيح البخاري موجود أنه دعاء النبي على شخص من دون استحقاق ينقلب له، لكن أساسا هو هذا الأمر موجود حتى يحتج به أساسا غير موجود. وكتب يعني السب هو نفس السب. الآن لو واحد يسب الصحابي شنو يستحق بالنظرية؟ يعني هم عندهم شنو يستحق؟ عندهم خلاف. بعض الصحابة سبهم يوجب الكفر، بعض الصحابة سبهم يوجب العقوبة يعني التعزير، بعضهم يقول لك سبك سب الإنسان العادي، مع أنه لا يوجد فرق. إذا الصحابي عنوان عام يشمل الجميع، المفروض الجميع إذا سبيته يعاقب بنفس العقوبة. ماذا لو كان الذي سبه هو صحابي؟ ما هي العقوبة؟ لأنه مجرد أنه واحد يتأمل في حديث لا تسبوا أصحابي سيعرف أن المخاطب بحديث لا تسبوا أصحابي هو خالد بن الوليد. خالد بن الوليد سب الخليفة الأول والنبي قال له لا تسبوا أصحابي، لأنه ما كان عنده صحبة قديمة، فلذلك قال له ترى أنت ما لك صحبة قديمة، أنت ترى مو مثلهم. هكذا كان يحذر. إذا كان الساب صحابي والمسبوب صحابي، ما هي العقوبة؟ أيا كانت العقوبة، معنى ذلك أنه لا يوجد قضية إيجاب كلي في قضية عدالة الصحابة، لأن الساب والمسبوب يعني من الصحابة. أحسن حتى أنه أنا قد مرة من المرات يعني سألت بعض الأشخاص في منتدى سلف، يعني قلت لهم لو كان عندنا صحابي يجلس في روسيا، وفي روسيا قلت لهم أكو مقر يسمونه الكرملين، يوضعون فيه زر القنبلة النووية هكذا، يعني يخلون فيه هذا المكان. قلت لهم لو أن صحابي من الصحابة الآن، لو فرضنا أن صحابي من الآن على سبيل الفرض كان موجودا في هذه اللحظة ودخل الكرملين وداس على زر، وكانت روسيا مثلا موجهة صواريخها إلى كل العالم وقضى على الكرة الأرضية، شنو عقوبة؟ شنو عقوبة؟ مباشرة انطردوني طبعا، مباشرة ألغوا. طيب شنو عقوبة هذا الشخص؟ يعني لو فرضنا أنه قضى على كل العالم، يعني أنتوا افترضوا الصحابي لما يقتل شخص ويعفى عنه وكأنه لم يفعل شيئا، ما يفرق أنه لو قتل الدنيا كلها، ما يفرق، لأنه إذا أسقطت عنه، يعني إذا أعطيت حصانة بأنه يقتل شخص واحد كأنك أعطيت حصانة بأنه يقتل الدنيا. فإذا لو فرضنا أن روسيا موجه صواريخ إلى كل العالم، وهذا دخل لهذا المكان وداس الزر وانطلقت الصواريخ في كل العالم وما بقي، خلاص بعد ما بقوا بشر، بس هو يمكن بس الصحابة، شنو عقوبته في هذه الحالة؟ المفروض قلتم أن تجدون شخص يقتنع أن من يطبق عليه القانون هو فوق القانون. أكو واحد يطبق عليه القانون وهو فوق القانون؟ ما موجود. الذي يكون فوق القانون لا يطبق عليه القانون. أنتم افترضوا وجود شخص يعتدي ولا يقال له أنت معتدي، أو يقتل ولا يعاقب على القتل، هذا فقط. إذا اقتنعت به معناته الناس تقتنع بعدالة الصحابة. أما تجدون الآن وشخص ما يقتنع بهذا ومع ذلك تقنعون الناس، ترى أنكم ناس في ذلك الوقت، الآن أقنعونا نحن، إحنا ما عشنا في زمن الصحابة، إحنا الآن ما نقتنع أنه شخص واحد يقتل الدنيا أو يقتل. الآن لو طلع شخص، لو الآن أحد الصحابة موجود وواحد من الناس سبه، شنو حكمه؟ يقتل؟ ما عندكم اتفاق على أنه يقتل؟ لا يقتل، السب بالسب، هذا القانون. يعني هل قانون يعني العقوبة بالمثل، عقوبة السب يعني والجروح قصاص، هذا يطبق على كل البشر ما عدا الصحابة؟ لا، يطبق على الجميع. فإذا لماذا هذا؟ إذا هذا هدف واضح، الهدف كان سياسيا. وهكذا هم المخاطبون الأوائل أيضا مشمولين بهذا الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.